هذا الشيء الذي هم يريدونه، وقد نهاهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عنه
قوله تابعه فلان وفلان وفلان.
هنا ذكر لما كان ذكر الحديث عن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال أنه تابعه، يعني تابع عقيلا، يعني في روايته في ذكر أبي سلمة في الإسناد. وقال غير هؤلاء وهو عبد الرحمن بن جابر
بن خالد
بن خالد عن سعيد عن أبي هريرة، يعني بدل أبي سلمة، يعني عن سعيد يعني بن سيد عن أبي هريرة، يعني طريق آخر، يعني هذا ذكره من طريق آخر عن أبي عن سعيد، وذاك مع الذين تابعوه ذكروا الواسطة بين الزهري وبين أبي هريرة وذكروا أبا سلمة بن عبد الرحمن، وهؤلاء كلهم من التابعين، أبو سلمة وسعيد بن مسيب، وهم من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، إلا أن سعيدا من الفقه منهم باتفاق، وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو على قول بعضهم سابع الفقهاء السبعة الذي اختلف فيه على هذه الأقوال، سبق أن ذكرتها، وهم أبو سلمة أبو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر، هؤلاء الثلاثة يختلف في عدهم في السابع، أما الستة الآخرون فهؤلاء هم في الفقهاء السبعة باتفاق.
قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
هذا الذي الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقفهم عليه تهديدا لهم، يشبه هذا ما يحصل من تهديد، يعني الوالد لولده الصغير عندما يراه إذا يعبث في النار وأن يدخل على النار يعبث بها، فيريد ان يوقف على خطرها فياخذ باصبعه ويضعه على شيء فيه حراره، يعني فيدرك خطورتها فيبتعد عن النار ولا يقدم عليها، لانه احس وادرك في يعني ايقاف والده له على مدى الضرر الذي يحصل له فتبتعد على هذا الشيء. فالطفل عندما ياتي يعبث بالنار ويحاول ياتي بالنار وهو لا يدري عنها شيء، فيأخذ والده ويضع يأخذ إصبعه ويضع على طرف شيء في حرارة بسرعة كذا يمر به، يحس بالألم فيدرك الخطورة فلا يقدم بعد ذلك على الشيء الذي هو يعبث فيه أو يريد أن يقدم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل، بينهم الفرق فألحوا فواصل بهم تنكيلا حتى يوقفهم، والرسول صلى الله عليه وسلم واصل بهم على يعني شيء في حد شيء مقتدرون عليه، ولكن فيه مشقة، فيه مشقة عليه، فأراد أن يوقفهم على ذلك فعلا وعملا، فيكون ذلك مانعا لهم من أن يقدموا على ذلك الشيء، وأن يعلموا أن من وسلم بينه وبين الفرق كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث.
المقصود من الإطعام، المقصود من قوله يطعمني ربي ويسقين،
هذا اختلف فيه، هل هو إطعام معنوي أنه إطعام حقيقي، هنا شك يعني قوة وشيء يحصل له إلا لو كان يعني يأكل حقيقة ويحصل له أكل حقيقة خرج عن الصيام وعن حقيقة الصيام.
قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا
سبق مرة في الصيام، لكنه جاء هنا بالتعزير والأدب من أجل التنكيل الذي حصل فيه، وهو كونهم لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وواصل بهم ليوقفهم على الألم، على الجوع بسبب الوصال كالمنكل لهم.
قال حدثنا عياش قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
وهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه وفي مكانه حتى يؤوه إلى رحاله. بمعنى هذا أن الإنسان إذا اشترى سلعة فهو لا يبيعها إلا إذا حاجها ونقلها وملكها، لا يبيعها وهي في مكانها. في هذا تأديب، والمقصود منه ذكر التأديب أنهم كانوا يضربون في هذه الأسواق عندما يشتري الإنسان سلعة ويخليها في مكانها عند التاجر الذي اشتراها منه ثم يبيعها وهي في مكانها، وإنما يحوزها ثم ذلك يتصرف فيها، يحوزها وينقلها إلى متجره أو إلى ما يختص به ثم يتصرف فيها. أما أن تباعها في مكانها هذا ما جاء المنع منه، وكان الصحابة كانوا يضربون على عملهم. في هذا دليل على أن من فعل شيئا من المعاصي المخالفة للشرع أنه يستحق التأديب بالضرب، لأنهم كانوا يضربون لكونهم يعني ما ينقلون السلعة ويبيعونها في مكانها. قد نهى رسول الله أن تباع السلع دون حوزها وقبل حوزها حتى يبغوها إلى حالهم حتى ينقلوها إلى أماكنهم، وإذن هذا فيه تأديب، إذن هذا فيه تأديب على وقوع ما فيه مخالفة لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه للضرب والتأديب.
هذا وجد في
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله.
أعرض بحديث حديث عائشة الذي فيه صفة أنه كان ينتقم من نفسه، وإنما إذا انتهكت حرمات الله انتقم لله عز وجل، فهو لا ينتقم من نفسه عليه السلام، وإذا كان الحق له يعفو ويصفح ويتجاوز. أما إذا كان فيه انتهاك لحرمات الله فكان ينتظم لله عز وجل. وفيه وذكر في باب التأديب والتعزير والأدب من جهة أنه ينتقم لله عز وجل، وهذا شيء مطلق فيه إطلاق. قد يكون هذا الانتقام يعني التعزير قد يكون بالقول وبالفعل، يعني التعزير يكون بالقول وبالفعل، قد يكون التعزير بالفعل مثل ما حصل من التجويع وواصل الصيام، وقد يكون بالضرب مثل ما كان في حديث يوم كان يضربون، وقد يكون بالقول وهو الكلام والتعنيف والزجر والردع والتخويف وما الى ذلك. قوله ان انت تحرم بالله لا ينتقم من الله، يعني هذا عام يشمل ما يكون قوليا وما يكون فعليا.
قوله في الاسناد عبدان حدثنا عبدان
عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري، ويلقب عبدان، هذا لقب اشتهر به، والمقصود من عبد الله لانها احيانا تؤخذ الالقاب من الاسم، الالقاب تؤخذ من الاسم، عبدان مقولا من عبد الله، عبدان يعني تؤخذ من عبد الله وما إلى ذلك. الفاظ يعني توصل يعني من مشتق من الاسم نفسه مثل هدى وهداء، هدى هذا خالد شيخ البخاري وقال له هداء، يعني مأخوذ توصل من لقب الاسم أحيانا، فيشتهر باللقب فيذكر به وأحيانا يذكر باسمه. وكثيرا ما يأتي ذكره عند البخاري بلقبه عبد الله واسمه عبد الله بن عثمان المروزي يروي عن عبد الله بن عثمان المروزي.
قال باب من أظهر الفاحشة والنطق والتهمة بغير بينة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمسة عشر فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها. قال فحفظت ذاك من الزهري إن جاءت به كذا وكذا فهو وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحر فهو. وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة. قال لا تلك امرأة أعلنت.
من أظهر الفاحشة والتهمة بغير بينة
ذكر فيما مضى ما يتعلق بالبينات. هنا ظهر على الترجمة لمن ظهر يعني ظهر الفاحشة الاشتهار من غير بينة يعني هي إضافة الشيء للناس وتزويد أعراض الناس بشيء ليس هناك فيه بينة.
الفاحش اي نعم والتهمة نعم
والتهمة بغير بينة والتهمة بغير بينة. أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن عبد الله سهل بن سعد كل متلاعنين وأن الرجل والمرأة عندما تلاعن عند النبي صلى وذكرها بالسوء ورماها بما رماها به وحصل التلاعن بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتت به كذا وكذا فهو يعني بزوجه وإن أتت به كذا وكذا يعني يصبه فهو يعني ليس له وإنما هو يعني بالزاني فأتت به للذي يكره يعني ما أتى شبيها بالزوج وإنما جاء شبيها بالزاني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بينهما وفرق بينهما. ثم أورد البخاري حديث ابن عباس قصة المتلاعنين قال هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت
راجما امرأة من غير بينة قال بس فقط من غير بينة
لو كنت راجما امرأة من غير بينة أهي هذه
لا قال ابن عباس لا عبد الله بن شداد سأل ابن عباس
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة. قال لا تلك امرأة أعلنت.
رسول عبد الله بن شداد ينقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويسأل عبد الله بن عباس عن الملاعنة التي لعنت زوجها أهي التي قال فيها الرسول لو كنت راجما أحدا من غير بينة. قال لا تلك امرأة أعلنت يعني معناها ظهرت أو اشتهر عنها الفاحشة لأنه عن طريق الشهرة من غير بينة يعني كلام الناس وتكلم الناس لكن ما هناك بينة لأن الحد لا يقام إلا كما عرفنا في الوضع بثلاث أمور إما بالبينة وهي الشهود أو الاعتراف هو الحد الذي لم تدعي إكراها ولم تدعي شبهة يجرأ بها الحد التي قال فيها لو كنت راجما أحدا لو كنتها قال تلك امرأة أعلنت يعني ظهر أو انتشر. أما لو كان ثبت عليها باعترافها أو بشهود أربعة يشهدون عليها فحكمها أن ترجم إذا كان محرم. لكن ظهور شيء واشتهاره من غير بينة وهي شهود أربعة يشهدون على حصول الزنا ووقوعه بالفعل هذه هي التي تستحق أن ترجم. أما تلك فإنها لم ترجم لأنها ما قامت البينة عليها. وإذا فهذا فيه ظهور يعني مطابق لما ترجم له من ظهور الفاحشة أو يعني مقدماتها أو علاماتها أو أماراتها من غير بينة.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبق الشعر. وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
ثم أود حديث عباس بطريقة أخرى وبطريقة فيها تفصيل وهو مثل الذي قبله بذكر المتلاعنين وأنه سئل هل هذه المرأة التي حصلت ملاعنتها لزوجها هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكنت راجما أحدا بغيرين درجته. وقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء يعني يظهر يعني عنها في الإسلام يعني أمور تنكر لكن ما ثبتت البينة عليها في حصول الزنا لا باعترافها ولا بشهود أربعة يشهدون عليها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت به أي الولد يشبه الزاني الذي رميت به جاءت به يشبه الذي رميت به ولكن لما حصل اللعان اكتفي بذلك. ولو تبين أن الشبه إنما يكون بالزاني وأنها كاذبة ولكن حيث حصل اللعان فإنه اكتفي به ولم يتجاوز إلى غير لم يتجاوز إلى شيء آخر بعدما ظهر الشبه.
قال باب رمي المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
ما أرد البخاري رحمه الله ترجم باب رمي المحصنات أي قذفهن رميهن الفاحشة ونسبتهن إلى الفاحشة وهذا هو القذف. وقد جاء الإسلام في حكم وحد القاذف أن يجلد 8 جلدة وذكر المحصنات لا مفهوم له بمعنى أن الحكم يختلف عن الرجال، بل الرجال والنساء كذلك، من قذف محصنا أو محصنة فحده إما أن يقيم البينة وهو الإتيان بأربعة شهود، أو أنه يجلد 80 جلدة، أي القاذف يجلد 80 جلدة حدا له وعقوبة له على رميه. وإذا فذكر المحصنات في الآية والذين هم محصنات ثم إن جدابة الشهداء بدون 8 جلدة لا مفهوم لذكر المحصنات، من حيث أن المحصنين اللي هم الذكور يختلف عن النساء، بل الحكم في ذلك واحد، بل الحكم في ذلك واحد بالاتفاق، هو أن من قذف محصنا كمن قذف محصنا، الحكم في ذلك واحد، يجلد 80 جلدة من قذف المحصن كما يجلد من قذف المحصنة. والمحصنة والمحصنات هنا المراد بهن العفيفات، لأن الإحصان كما عرفنا في المواضع يأتي بعدة معاني، يأتي بمعنى العفاف، يأتي بمعنى التزوج التزويج. وقد مر بنا أن الإحصان بالنسبة لمن يكون عليه الرجم أنه تزويج، يعني من كان مزوجا. أما الإحصان هنا المقصود به العفاف، يدخل في ذلك الأبكار وغير الأبكار، يدخل في ذلك رمي البكر ورمي الذي لم يتزوج، كما يدخل فيه رمي الذي تزوج، لأن المقصود هنا العفة بالإحصان، المراد بالإحصان هنا العفة. وإذا فالإحصان يأتي بعدة معاني، يأتي بمعنى التزويج ويأتي بمعنى العفة ويأتي بمعنى أخرى، وهنا المراد بالإحصان هو العفة. والحكم كما جاء في الآية أن من قذف محصنا أو محصنة فإنه يجلد 80 جلدة. ثم أيضا ذكر الآية التي بعدها، يعني ذكر أنه من الكبائر وأن صاحبه ملعون، ولهم عذاب عظيم، وهذا يدل على أنه من الكبائر. ومن المعلوم أن الكبائر أحسن ما قيل في حدها هو ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو ما إلى ذلك من الوعيد، إن هذا هو حد الكبيرة الذي يميزها عن الصغيرة. الصغيرة ما الكبيرة ما كان فيه حد أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، والصغيرة ما كان دون ذلك، يعني ما لم يكن في حد دنيا ولم يتوعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو غير ذلك من أنواع الوعيد التي يستحق صاحبها أن تستحق أو أن توصف بأنها كبيرة من الكبائر. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث أبي هريرة في السبع الموبقات، استنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولا اجتنبوا السبع الموبقات، أولا نهى عن أمر باجتنابها، وهذا نهي عنها، هذا نهي بصيغة الأمر، لأن اجتنبوا يعني كونوا في جانب عنها، يعني يكونوا بعيدين منها، فهو أمر معناه النهي، اجتنبوا أمر ومعناه النهي، أي كونوا في جانب وفي منأى عنها وفي بعد عنها وفي مكان بعيد عنها، أي لا تقربوها، اجتنبوها مثل لا تقربوها، اجتنبوا كذا أي لا تقربوا كذا، أي كونوا في جانب، أنتوا في جانب وأنتم في جانب، لا يكون هناك اتصال بينكم وبينه أو ارتباط بينكم وبينه، بل كن في جانب وهو في جانب، أي أبعدوا عنه لا تقربوه. قالوا وما هن، ثم أيضا وصفهن بأنها موبقات، أولا قال هي سبع، ثم قال وصفها بأنها موبقات، هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام ونصحه، وهذا فيه فائدة، وأن ذكر الشيء محصورا أولا يجعل سامعه يستعد ويتهيأ لاستيعابه ولحصره، حتى لو فات منه شيء يعرف أنه فات شيء، ما دام هي سبع يعد السبع، وإذا نقصت يعني معناه أنه فاته شيء، لا وكونه يقول كل السبع الذي قال اولا رسول الله قال اجتنبوا كذا وكذا وكذا على طول بدا قال اجتنبوا السبع المغلقات فقال هي سبع وقال عنها انها مغلقه وقالوا وما هي يا رسول الله يعني في تشوق وتطلع واتباع واهتمام بمعرفتها ثم لما سالوا عنها بعدما وصفها وكذا بانها مغلقه المهلكه المقعه في العذاب بينها رسول الله عليه وسلم قال هي الشرك بالله والسحر وقد نسل تحرم الله بحكمه بغير حق واكل الربا وكمال اليتيم وكمال تولي يوم الزحف وقال في المحسنات الغافلات المبينه وهذا محل السحر السابعه باب امر المحسنات اورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من اجل الخصله السابعه التي هي رمي المحسنات الغافلات المبينه انها من الكبائر الموبقة المهلكة الموقعة في العذاب الموقعة في العذاب والكبائر ليس محصورة بهذه السبع لكن لا شك أن هذه السبع من جملتها وأنها كبيرة وأنها موبقة ومهلكة وقد جاءت نصوص أخرى تدل على كبائر أخرى غير ما جاء في هذا الحديث لكن هذا الحديث دل على هذه السبع لكن ليس معنى ذلك أنه لا غير ليس غيرها من الكبائر وإنما أخبر بأن هذا سبب موبقة فلا ينفي أن يكون غيرها كذلك والحديث سبق مرة في أماكن متعددة لكنه جاء هنا في باب رمي الحسنات لأنه دال على ذلك في فقرته أو في خصلته السابعة وهي رمي الحسنات الغافلات المبينات
بقي بابان في هذا الكتاب بقي بابان باب قذف العقيد يعني باب ربع ساعة تقريبا ربع ساعة
قال باب قذف العقيد وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال
قال بحي رحمه الله باب رمي العقيد باب قذف العبيد باب قذف العبيد يعني هم الأرقاء يعني غير الأحرار أورد في حديث أبي هريرة
أي نعم
حديث أبي هريرة من قذف مملوكه
هنا لا مملوكه وهو بريء
من قذف مملوكه وهو بريء من قذف مملوكه وهو بريء
وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال
من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال يعني من قذف إذا قذف السيد عبده يعني مملوكه سواء كان ذكرا أو أنثى وهو بريء مما قال فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة يعاقب يعاقب يوم القيامة بأن يجلد وأن يحصل له تلك العقوبة في الآخرة حيث لم تحصل له في الدنيا هذا فيه دليل على أن من خلف مملوكه أنه لا يقام عليه الحد وأنه إن كان بريئا إن كان كما قال فهو كلامه في محله ولا يعاقب على ذلك يوم القيامة وإن كان بريئا مما قال وإنما قاله ظلما قاله كذبا وافتراء عليه مع سلامته ونجاهته مما أوثق به ومما أوثقه به فإنه يعاقب بالجلد يوم القيامة بأن تحصل له العقوبة في الآخرة وذلك إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه وأن يوقع في تلك العقوبة لأن العذاب الآخرة إذا كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى كل ذنب دون الشرك فهو إلى الله عز وجل إن شاء عفا وإن شاء عذب فهو إذا شاء الله أن يعذبه عذبه وإذا شاء الله أن يتجاوز عنه تجاوز عنه
والإماء كذلك يعني؟ العبيد والإماء في هذا سواء؟
قال باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه؟ وقد فعله عمر. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، ويا أنيس اغدو على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها.
ثم ورد البخاري رحمه الله ترجمة، وهي قوله باب:
هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه؟
هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه؟ هذه ترجمة سبق ترجمة قريبة منها يشبهها، فقال بعض العلماء انها ترجمة مكررة، انها ترجمة مكررة، وقد ورد فيها حديث العسير في هذه وفي تلك، وكل ذلك من اجل قوله: وغدو يا انيس لامرأة هذا فان اعترفت فرجمها. قال الحافظ ابن حجر انه يمكن ان لا يكون هناك تكرار، وان يكون هناك تغاير، وان المقصود في الغائب عنه في بعض احدى الترجمتين المقصود بذلك يعني انه راجع للنائب الذي هو نائب عن الامام او نائب الامام، والثانيه تكون المقصود منها الذي اقيم عليه الحد، المقصود منها الذي اقيم عليه الحد، يعني لا يشترط ان يكون اقامه الحد عليه بحضرته، فيمكن ان يكون هذا راجع الى النائب، نائب الامام المامور بان يقيم الحد، والثاني بمقامة الحد على من أمر أن يقام الحد عليه، وذلك ليس لحضرة الإمام وإنما هو غائب عن الإمام. وكما قلت أورد البخاري رحمه الله في الحديث الحكيم الذي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، والمقصود منه ما جاء في آخره حيث قال: واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. فالنيابة وأخذ الاعتراف حصل بغير حضرة الإمام، وحصول إقامة الحد والرجم لمن استحق الرجم ليس بحضرة الإمام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه.
في الإسناد السابق يا شيخ في الباب الذي
أن يتكرر منه ذلك العمل الذي لا يجوز له الإقدام عليه، لا يجوز له الإقدام عليه، فالتعزير يكون الردع، أن يكون الردع لا يتأتى إلا بكمية من الجلدات تكون أكثر من العشر. ومن العلماء من قال إن الحديث يحمل على العقوبات أو على المعاصي التي فيها حدود مقدرة، فإنها هي التي يقتصر ويلتزم بالمقدار الذي ورد ولا يزاد عليه. أما ما لم يرد فيه تقدير، فإنه يمكن أن يزاد فيه، ولا يكون الأمر مقصورا على عدد، الذي فيه تقدير لا يزاد عن العدد الذي ورد في الشرع، مثلا جلد الذكر لا يزاد على 100 جلدة، والقاضي لا يزاد على 800 جلدة، لكن قد يحصل عمل من الإنسان كبير يستحق أن يجلد عليه تأديلا وتعزيرا فلا يكون له تحديد، بل يرجع في ذلك إلى الإمام وإلى اجتهاد الإمام في عمل الشيء يحصل فيه الردع ويحصل فيه الزجر ويحصل فيه المنع من الوقوع يعني في ذلك. والشيء الذي ورد فيه تحديد لا يتجاوز العدد المحدد، يعني كالزنا بالنسبة للبكر لا يزاد على 100، وكالقذف لا يزاد الجلد أو جلد القاذف على 80 جلدة. وإذا فجمهور العلماء بل هو المعروف عن الصحابة أنهم كانوا لا يلتزمون بهذا العدد، بل جاء عنهم الزيادة والتوفيق بين ما جاء عنهم وما جاء في هذا الحديث، إما بحمل ما جاء في الحديث على التأديب الذي ليس مخالفا للمعصية والذي ليس في ارتكاب معصية، أو يحمل على أن عدم الزيادة المقصود بها ما كان فيه شيء محدد وما كان فيه عقوبة محددة لا يتجاوز هذه الزيادة، أما ما عداها فإن هذا قابل للزيادة والنقص، وهذا يرجع إلى الاجتهاد الإمام أو الحاكم الذي يتولى الحكم في القضية التي يراد من إيقاع العقوبة فيها الردع والزجر الذي هو تعزير.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله.
وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه تعبير الضربات بدل الجلدات.
قوله عمن سمع النبي،
عمن سمع النبي هذا فيه إبهام الصحابي، هذا فيه إبهام الصحابي، والصحابة لا يضر إبهامه، لا يضر إبهامه، وهم عدول وجهالتهم لا تضر. فإذا قيل عن رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كاف في سبيل الحديث، لأن الذين يحتاج إلى معرفة عدالتهم هم غير الصحابة، غير الصحابة هم الذين يحتاجون إلى معرفة عدالتهم، أما الصحابة فلا يحتاج لأنهم عدول بتعبير الله عز وجل إياه. ولهذا فإن كتب الرجال التي تترجم للصحابة ولغيرهم إذا كان الواحد صحابي ما يزيدون على أن يقولوا أنه صحابي، يقولوا صحابي أو له صحبة، ما يحتاج أن يقال فيه ثقة أو هو كذا وهو كذا، وتبين خصاله التي فيها مدح والثناء عليه يكفيه أن يقال أنه صحابي إذا كان صحابيا. لهذا نجد كتب الرجال عندما تترجم للصحابة إذا كان الواحد المترجم له صحابي يكتفون بأن يقولوا صحابي أو صاحب نسب أو له صحبة، وهذا كاف في التعديل لأن الصحابة يكفيهم تعديل الله عز وجل إياهم وتعديل رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين بعد تعديل الله عز وجل إياهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم بذكرهم والثناء عليهم الجميل وبما هم أهله رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق 10 أصوات عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله.
وهذا أيضا مثل ما تقدم، لأن فيه ذكر الجلد بصيغة النهي، وهناك بصيغة النهي، وكلها بمعنى واحد، لأن كلها تؤدي إلى المنع، لا يجلد، فهو نفي بمعنى النهي، وهنا نهي لا تجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله.
وهنا أدخل بينه وبين
بعض الطرق جاء فيها ذكر واسطة بن عبد الرحمن بن جابر وبين أبي بردة، ذكر أبي عبد الرحمن، وفي بعضها بدون واسطة، وكل ذلك صحيح ولا إشكال فيه، لأنه يمكن أن يكون يعني سمعه من أبيه عن أبي بردة، ثم سمعه عن أبي بردة مباشرة وبدون واسطة، وكل ذلك حق ولا بأس به.
جلدات
وأصوات وضربات، لا فرق في ذلك، لأن الأصوات أصوات هي الجلدات والضربات هي الجلدات.
قال حدث
عبد الرحمن بن جابر كان حاضر يعني ضرب عبد الرحمن بن جابر حتى الشيء من اليسار، ثم الشيء من اليسار انتهى على الطلاب ويحدثهم، ما حدث مباشرة عبد الرحمن بن جابر، ما حدث الحاضرين مباشرة.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه.
قد يكون يعني انه الان بينه وبين عبد الرحمن سليمان بن يسار عبد الرحمن، لان لو كان انها يعني تحديث انهم يسمعون لصار الجميع يعني سمع واخذ مباشره، لكن يعني هذا فيه انه بينه وبينه، ثم بعد ذلك اخبرهم بالذي جرى بينه وبينه.
لكن بكير هذا في درجة سليمان، بكير بن عبد الله بن الأشج هذا في درجة سليمان.
كنت
إيه قال يعني كنت جالسا وبينما أنا جالس عند سليمان.
لكن طبعا هو من سمع، لكن هل هو في درجة
طبقة إيه؟
يعني طبعا قد يكون متفاوتين، ولكن متفاوتين في الطبقة، يعني هذا في كبره وهذا في صغره، والطبقة مختلفة، لكن الاتصال
نعم.
والسماع موجود سواء كان كبيرا أو صغيرا، سواء في طبقته أو أقل من طبقة.
ما هذا التحديث يا شيخ؟ التحديث هذا ما أن الموجودين يعني حاضرين لماذا لا يحدث الجميع؟
هذا شيء لا يا شيخ، لا نتكلم، هذا الذي حصل، لماذا ولماذا شيء ما نتكلم، الكلام هذا هو الذي وقع، أنه حدثه وجرى بينه وبين حديث، ثم أقبل عليه وقال حدثني، يعني معناه أنه حصل بينه وبين الكلام، أنه حدث بينه وبينه. قد يكون هنا جماعة حاضرين بعيدين عنه، ويكون هذا هو الذي يجري بينه وبين الكلام، ولكنه أخبرهم بما سمع.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجل رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا. تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري، وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم لما فرغ البخاري رحمه الله من إيراد الأحاديث المتعلقة بالتأديب بالجلد وبالضرب
أتى بعد ذلك بعض الأحاديث المتعلقة بالتأثير في شيء آخر في سبيل ضرب ولا جلد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه النهي عن الوصال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال المواصلة يوم بيوم، يعني كان يصوم يومين لا يأكل بينهما، يومين فأكثر لا يأكل بينهما، يعني يصل يوما بيوم ولا يأكل في الليلة التي بينهما. أنه واصل بهم حتى يظهر لهم